أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأحوال في هذه المسألة متعددة. القول بأن المسح واجب من الذنب إلى أطراف الأصابع، فهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. القول الثاني أن المسح واجب من المرفق إلى أطراف الأصابع، ونسب هذا القول إلى جماعة. القول الثالث أن المسح واجب من فوق الذنب قليلا إلى أطراف الأصابع. القول الرابع أن المسح واجب من أصول الأصابع إلى أطرافه. فأما القول الرابع فلا دليل عليه إلا من جهة أن المراد من اليد في آية السرقة هو نفس الأصابع، فإن الأصابع تقطع، فإذا يكون المراد من اليد في باب التيمم أيضا ذلك. وهذا لا وجه له أصلا، فإن اليد إذا أطلق فالظاهر منه مجموع الزراعة، فهذا المعنى هو المتبادر من اليد، ولا إجمال في كلمة اليد من هذه الناحية. نعم إطلاق اليد وإرادة بعضها فإنه بحاجة إلى قرينة، فتارة تسلق اليد ويراد منها الكف فقط أو الأصابع أو الذراع فقط، فهذا بحاجة إلى قرينة، وإلا فاليد ليست من الألفاظ المجملة. فإذا أطلق اليد فالظاهر منه مجموع من العضد إلى كم إلى أطراف الأصابع، هذه كلها يد. فإذا في باب السرقة إنما ثبت ذلك بالنفس، ولولا الناس لكان مقتضى الآية الشريفة هو قطع اليد. أما قطع الأصابع فهو ثابت بالمسح الخاص، لا من جهة أن لفظ اليد ظاهرة في ذلك، فإذا لا يقاس ذلك في سائر الموارد. وأما المسح من المرفق إلى تمام الأصابع فقد ذكرنا أن الروايات المعتبرة قد دلت على ذلك، وهي صحيحة زرارة وأبي بصير وموثقة سماعة، فإن هذه الروايات تامة السند وواضحة الدلالة. فلو كنا وهذه الروايات لقلنا بوجود المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن في مقابل هذه الروايات روايات أخرى تنص على وجود المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع أو من فوق الذنب قليلا إلى أطراف الأصابع. وهذه الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى وهي الروايات الكثيرة التي تدل على وجوب المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع أو وجوب المسح الكفين، فهي عدة روايات. فقلت له كيف تهم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا فوق الكف قليلا. الكف ليس من الألفاظ المجملة. فهذه الرواية تدل على أن المسح من المرفق غير واجب. ومنها صحيحة جرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفذها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. فهذه صحيحة واضحة الدلالة على أن الواجب هو مسح الكف. الكف اسم لذلك هو مسح الكف. وأما مسح المرفق فهو غير واجب. ومنها صحيحة داود بن نعمان إلى قال: فكيف تيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة ومنها غيرها. فإن هذه الطريقة في روايات كثيرة تدل على وجود مسح الكف ولا تدل على وجود المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع. الطائفة الثانية متمثلة في صحيحة زرارة فقط، وهي تدل على عدم وجود المسح من المرفق. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما سنى عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. فهذه الصحيحة تنص على أن على عدم وجوب مسح الذراعين. أما الطائفة الأولى فهي لا تصلح أن تعارض الروايات الدالة على القول الثاني. لا تعارض ذلك، فإن الطائفة الأولى لها دلالتان: دلالة إيجابية ودلالة سلبية. ودلالتها الإيجابية هي دلالتها على وجوب المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع، ودلالتها الإيجابية بالنفس أنها تدل على وجوب المسح من الذنب أو من فوق الذنب قليلا إلى أطراف الأصابع. وأما دلالتها السلبية وهي دلالتها على عدم وجود المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، فهي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان. وأما روايات القول الثاني كصحيحة زرارة كصحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير وموثقة سماعة فهي تنص على وجوب المسح من المرفق. فعندئذ المعارضة بين الروايات القول الثاني وبين هذه الطائفة إنما هي بين دلالتها السلبية وبين روايات القول الثانية، وبما أن دلالتها السلبية بالإطلاق فهي لا تصلح أن تعارض روايات القول الثانية، فإنها ناصة في مشروعية المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، فلا بد من تقديمها عليها بملاك تقديم النفس على الظاهر أو الأزهر على الظاهر. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من جعل هذه الطائفة طرفا للمعارضة مع روايات القول الثاني لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الروايات إنما تعارض روايات القول الثاني في دلالتها السلبية، فأما في دلالتها الإيجابية فلا معارضة. وبما أن دلالتها السلبية بالإطلاق فهي لا تصلح أن تعارض تلك الروايات، فإذن هذه الروايات لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع تلك الروايات. وأما الطائفة الثانية فهي تصلح أن تعارض تلك الروايات، فإن الطائفة الثانية تنص على عدم مشروعية المسح من المرفق، مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع وهي صحيحة زرارة، ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح ذراعيه، فإن هذا تدل على عدم المشروعية في المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، فهذه الصحيحة تصلح أن تعارض تلك الروايات. فعندئذ يقع الكلام في علاج المعارضة، فذهب جماعة منهم السيد الحكيم قدس سره في المستنشق والمحقق الهمداني وغيرهما من حمل الروايات المتقدمة على الاستحباب بقرينة نفس صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة ناصة في عدم الوجود وجود المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، فأما تلك الروايات ظاهرة في الوجود، فمقتضى قاعدة الحمل الظاهر على النفس وتثبيت هذه القاعدة عليهما حمل الطائفة الأولى على الاستحباب ورفع اليد عن ظهورها في الوجود. ولكن هذا الحمل غير صحيح كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإن هذا الحمل إنما هو فيما إذا كان كل من الدليلين متكفلا بالحكم المولوي، كل من الدليلين متكفلا بالحكم المولوي، غاية الأمر أحدهما يدل على ترخيص المولوي والآخر يدل على الوجوب المولوي أو على الحرمة المولوية، فعندئذ إذا كان الدليل الدال على الترخيص أظهر أو أنس من الدليل الدال على الوجوب أو الحرمة، فعندئذ لا بد من تطبيق قاعدة حمل الظاهر على الأزهار أو حمل الظاهر على الناس عليهما. النتيجة حمل الدليل الدال على الوجود أو الحرمات حمله على الاستحباب أو على الكراهة. وأما في المقام ليس كذلك، فإن الروايات المتقدمة مفادها الإرشاد، فإنها مفادها الإرشاد لأنها لأن الأمر فيها أمر إرشادي، إرشاد إلى جزئية مسح المرفق للتيمم، إلى أن مسح المرفق جزء من التيمم ومقوم للتيمم، وصحيحة جرارة إرشاد إلى عدم الجزئية. فالروايات المتقدمة إرشاد إلى الجزئيات، وصحيحة جرارة إرشاد إلى عدم الجزئية. فإذا فالمعارضة بينهما مستقرة وثابتة، ولا يمكن الجمع العرفي بينهما بتكبير قاعدة حمل الظاهر على النفس أو على الأزهر. وذكر المحقق الهمداني حدث الله نفسه أنه لا بد من شرح تلك الروايات، الروايات المتقدمة، لأنها روايات شاذة ومتروكة لدى الأصحاب ولم يعمل بها الأصحاب، فهي الروايات التي قد أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن الاعتبار. ولكن ذكرنا غير مرتين أن إعراض الأصحاب لا أثر له ولا يوجب خروج الرواية عن دليل الحجية وسقوطها عن الاعتبار. فإذا الروايات المتقدمة روايات صحيحة وموثقة، فهي روايات معتبرة مشمولة بدليل الحجية، مجرد إعراض الأصحاب عنها لا يكون موجبا لسقوطها عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية. فمن أجل ذلك ذكر السيد الصادق قدس الله نفسه أنه لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، وذكر أن صحيحة زرارة موافقة للكتاب ومخالفة للعام، فأما الروايات المتقدمة مخالفة للكتاب وموافقة للعامة. صحيحة زرارة مخالفة للعامة، وتلك الروايات مخالفة للكتاب وموافقة للعامة. فإذا تكون صحيحة زرارة واجبة لكلا المرجحين، أحدهما موافقة الكتاب والآخر مخالفة العامة. وإن كانت مخالفة العامة متأخرة بحسب الترجيح عن موافقة الكتاب، فصحيحة الزرارة مشتملة على كلا المرجحين، والروايات المتقدمة فاقدة لكلا المرجحين. فإذا لا بد من ترجيح صحيحة الزرارة على تلك الروايات. وذكر في وجهه أن هذه الطائفة أي صحيحة زرارة موافقة للكتاب، بلحاظ أن الوارد في الكتاب العزيز وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ذكر أن أيدي عطف على المجروح، فمن أجل ذلك تكون قراءته مجرورا وليس عطفا على الجار والمجرور معا، وإلا لكان قراءته منسوبا لا مجرورا. فإذا معنى الآية الشريفة وامسحوا بوجوهكم وبأيديكم. وبما أن كلمة بال تبعيدا فإذا تدل على مسح بعض الأيدي لا تمام الأيدي، فمن أجل ذلك تكون صحيحة زرارة موافقة للكتاب، وأما الروايات المتقدمة مخالفة للكتاب ونسك الله.